أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي على الخير والمحبة، نلتقي في درس جديد من دروس شرح كتاب أصول الحديث لسماحة مولانا العلامة الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي قدس سره الشريف. كان وما زال الكلام متواصلا في تقسيمات الحديث، وتحديدا الخبر غير المقرون، وقد وصل بنا الكلام إلى قول المصنف بأن ما استقر عليه المذهب وذلك التقسيم الرباعي الناظر إلى سند الحديث وليس إلى متن الحديث كما هو المعهود في الطريقة القديمة، والتقسيم الثنائي الذي كان عليه الشيخ المفيد وعلم الهدى المرتضى. وقد ذكر أن هذا التقسيم يساعد من ناحية عملية على سهولة ويسر تقويم رجال السند، ومن ثم تقييم السند ومعرفة قيمة السند. نقوم الرجال، نتعرف عليهم ونشوف منو صالح منو طالح، منو ثقة منو مو ثقة، بالتالي هذا ينعكس وين على قيمة السند، وبالتالي قيمة الرواية نفسها، هل يمكن الاحتجاج بها أو لا يمكن. وذكر أن كل من جاء بعد السيد ابن طاووس والعلامة الحلي، كل من جاء من علماء المذهب وخصوصا علماء المدرسة الأصولية كان قد سار على هذا التقسيم، في حين أنه في الطرف الآخر بقي علماء المدرسة الإخبارية على التقسيم الثنائي القديم. ولذلك قال المصنف: وفي الطرف الآخر بقي علماء الإخبارية على التقسيم الثنائي الذي تقدم عرضه، واستمر الوضع العلمي على هذا حتى توقف الدراسات الإخبارية بسبب سيطرة الدراسات الأصولية على المراكز العلمية الإمامية. يعني تقدر تقول أن التقسيم الثنائي أصبح في خبر كان، والأبحاث العلمية والدراسات التي للإخباريين والتي تعتمد على هذا التقسيم توقفت بعد، لا قيمة علمية لها. انفردت الدراسات الأصولية، دراسات المدرسة الأصولية واللي تعتمد التقسيم الرباعي الأخير، انفردت بالساحة العلمية وهيمنت على الساحة العلمية هيمنة كاملة. قال: بل حتى توقف الدراسات الإخبارية بسبب سيطرة الدراسات الأصولية على المراكز العلمية الإمامية والأبحاث العلمية التي تصدر منها، فتحول المذهب القائل بالتقسيم الثنائي القديم إلى قضية تاريخية، مجرد حدث تاريخي تذكر في مجال الدرس التاريخي لتطور البحث في علمي الرجال والحديث. مجرد أن يذكرون أنه كانت لدينا مدرسة بهذا الشكل، زين، وإلا الآن لا قيمة عملية لها إذ لا قيمة علمية لها. يعني توقف العمل بها يكشف عن عدم قيمتها العلمية. ثم بعد ذلك رجع المصنف إلى مبحث آخر وهو تقسيم الحديث من ناحية تاريخية يريد يبحثها. يعني منو أول من قسم الحديث؟ من أول من ألف في تقسيمات الحديث؟ قال: تقسيمه إذا رجعنا إلى تاريخ التشريع الإسلامي لمعرفة متى وضع علم الحديث عند أهل السنة ومتى وضع علم الحديث عند الشيعة، ويعرف هذا طبعا جملة اعتراضية هاي، ويعرف هذا عادة بأول كتاب ألف في هذا العلم. احنا ذا نريد نعرف من السابق بالتأليف، وش وقت سبق بالتأليف، نروح نشوف أول المؤلفات، أول كتاب ألف في هذا العلم وين، وهذا يكشف لنا عن تاريخ هذا العلم. قال: سوف نرى، يعني إذا رجعنا إلى تاريخ التشريع الإسلامي، سوف نرى أول كتاب ظهر لأهل السنة في فن مصطلح الحديث كما يعبرون عنه هو كتاب المحدث الفاضل بين الراوي والواعي. هذا اسم الكتاب، ترى اسم الكتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، للقاضي أبي محمد حسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرزي المتوفى سنة 360، رامهرزي بلي متوفى سنة 360 هجرية، يعني بالقرن الرابع الهجري. وذكرت فيما تقدم بالأبحاث السابقة خصوصا في مطلع الكتاب أن أقدم مؤلف إمامي في هذا العلم أشير إليه، وهو كتاب شرح أصول دراية الحديث للسيد علي ابن عبد الكريم ابن عبد الحميد النجفي النيلي من علماء المئة الثامنة، يعني بالقرن الثامن الهجري. بالتالي الفرق بينه وبين علماء السنة تقريبا 400 سنة. والسر في ذلك إخواني واضح، هو طبعا هم سيذكره طبعا، ولكن أنا أبين بشكل أوسع وأدق كما يقال. السر في ذلك إخواني متعدد الوجوه. الوجه الأول الوضع السياسي والأمني الذي يعيشه شيعة أهل البيت، في الحكومات كلها سنية، وبالتالي الحكومات السنية تبيح لعلمائها أن تكتب، لكن لا تبيح لنا نحن الشيعة أن نكتب. يعني تخيل نفسك في زمن النظام المقبور، أو الآن بعضكم أنتم من دول الجوار ومن دول إسلامية أخرى ويعيشون كأقلية في تلك الدول، خلي يشوف نفسه يقدر يألف مثلا شيء في فكري وتراثه. هو أصلا أنت تقدر تألف كتب في سيرة أهل البيت، حتى أنه بتألف كتب في علوم أهل البيت، يعني خلي نقول هالشكل، يعني هل من المعقول يسمح لك أن تطرح مذهبا يعارض مذاهبهم، مذاهب السلطة؟ ما ممكن. هاي مثل واحد يأسس حزب في قبال الحزب الحاكم، وخصوصا إذا كان الحزب الحاكم حزب طاغي، حزب ظالم، حزب مناوئ لأهل البيت صلواته، كيف يسمح لك بتأسيس حزب باسم أهل البيت؟ هنا أنا نفس الشيء، أنت عندما تطرح مؤلفات من هذا النوع، إنه هاي روايات أهل البيت، هاي علوم الحديث في فكر أهل البيت، هاي علوم الرجال في فكر، هذا فقه أهل البيت، هذه عقيدة أهل البيت، ما يسمحوا لك لأن أنت جاي تطرح مذهب. القضية مو هينة، مو بها السهولة، مو بها اليسر. خلي نعي المرحلة، يعني إخوان اللي كانوا يمرون بها شيعة أهل البيت في تلك العصور خطرة، يعني تتخيلوا فضيلة من فضائل أهل البيت. ما تقال الآن، أنا ما أتحدث عن زمن الإمام الصادق أو زمن الإمام الباقر فقط، لا، يعني تتخيلوا الحسن البصري معاصر لأمير المؤمنين عليه السلام، بعد وفاة أمير المؤمنين كان إذا، وهذه أنا أذكر، يعني ادخلوا على جوجل وبحثوا راح تلقون هذا المعنى، الحسن البصري كان إذا يريد أن يروي رواية عن أمير المؤمنين لا يقول حدثنا أبو الحسن أو حدثنا أمير المؤمنين أو حدثنا علي بن أبي طالب أو زوج البتول أو 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 أبو الحسنين، يقول حدثنا أبو زينب. عجيب، مو معروف أمير المؤمنين بهذه الكنية، ليش لعد يستخدمها الحسن البطقي؟ هو إلى تصريح تلقونه في من تبحثون على الانترنت، تلقون كتب التاريخ تذكر، كتب التاريخ السنية تذكر هذا التصريح للحسن البصري، يقول إن في زمان لا نستطيع أن نصرح فيه باسم علي بن أبي طالب ونروي عنه، لا ما نقدر، احنا بزمان تقية ما نقدر نذكر هاي الأشياء. تتخيلوا بعد انت رواية ما تقدر تروي عن أمير المؤمنين، تيجي تطرح فكر ومذهب أهل البيت على الساحة العلمية وتقول يا بتتبعوا هذا الاتجاه لا تتبعون الاتجاه الآخر، صعب إخواني. هذا من جهة، من جهة ثانية إخواني الوجه الثاني خلينا نقول أن علماء السنة ابتلوا بفقد المعصوم قبل أن نبتلي به، يعني هم بمجرد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله اعتقدوا بمدرسة الخلافة وراحوا يأخذون عن الصحابة، انتهى عصر الصحابة، انتهى عصر التابعين، انتهى عصر تابعي التابعين، بدأت تختلط عليهم الأوراق، احتاجوا إلى أن يألفون علم. أما إحنا تقريبا لبدايات القرن الرابع الهجري الإمام المعصوم موجود، لأنه الغيبة الكبرى تقريبا 300 وكذا سنة، يعني دخلنا بالقرن الرابع الهجري، بدايات القرن الرابع الهجري، والمعصوم عليه السلام موجود ومتصل بسفرائه الأربعة، وبالتالي احنا تقريبا 4 قرون او اقل من 4 قرون بقليل مثلا، احنا المعصوم موجود عندنا، مصدر التشريع موجود عندنا، ما فاقدي. مثل ما السنة بعد 400 عام تقريبا احتاجوا الى تأسيس وتأصيل ووضع بعض العلوم، احنا تقريبا بعد فقد المعصوم ب400 سنة، لانه فقدناه بالقرن الرابع، شفنا بالقرن الثامن انه نحتاج الى ان نضع كتب ومؤلفات حتى لا يضيع ارث اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك عملية الاسبقية مو دلالة على الفضيلة او على عدم الفضيلة للشيعة، لا لا ابدا، قضية ظروف وواقع يفرض نفسه، أولا من ناحية سياسية أمنية، وثانيا من ناحية واقعية. أنتم تعلمون الحاجة أم الاختراع، احنا عودش وقت ما احتاجينا إلى علم نضع لهم، ماذا ما محتاجي، المعصوم موجود ما نحتاجه، خلي اللي يحتاجه هو يروح يألف به، اللي يحتاجه هو يروح يألف به. يعني اليوم أنا مثلا على سبيل الفرض ما عندي براكين بأرضي، أو ما عندي مثلا تشققات في التربة، أو ما عندي زلازل وأعاصير نهائيا، ولكن في منطقة في دولة من الدول تحصل هذه الأمور، ذول العلماء ذيك المنطقة يحتاجون يبحثون عنها وعن حلولها، احنا ما محتاجيها لأن ما عندنا أصلا، سالبة بانتفاء الموضوع. قال: وهذا يعني أن أهل السنة كانوا أسبق تاريخيا في تدوين علم الحديث، وسبب هذا أن أهل السنة يعتمدون كما هو معلوم على الحديث المروي عن طريق الصحابة، ما يأخذون عن أهل البيت، لذلك احتاجوا، ولو يأخذون أهل البيت ما احتاجوا إلى وضع علم الحديث، لأنه المعصوم موجود، شو تسوي أنت مدور لك كتب تحتاجها أنت، وإن كان المعصومين شجعوا على التدوين، احتفظوا بكتبكم فإنكم تحتاجون إليها. ولأن الصحابة انتهى آخر أجيالهم من انتهاء القرن الأول الهجري، وانتهى من بعدهم التابعون وتابعو التابعين بانتهاء القرن الثالث الهجري، طبعا أكو من الصحابة من عبر للقرن الثاني الهجري، أمثال جابر بن عبد الله الأنصاري وغيره، بل وتابعو التابعين بانتهاء القرن الثالث الهجري، وبانتهاء هؤلاء اختفت القرائن التي كانوا يعتمدون عليها في الوثوق بصحة الحديث. مثلا على سبيل الفرض من تابعي التابعين، لنفترض أن من تابعي التابعين مثلا عندهم مثلا خلينا نقول الزهري مثلا، نفترض، أو أنس ابن مالك إمام المذهب المالكي، ذولا من راحوا من ماتوا قبل هم يشوفون، يعني الرواية اللي يرويها أنس مثلا يأخذون بها، اليوم أنس ما موجود، يعني عن من يأخذون؟ فبانتهاء تابعي التابعين حسوا بأنهم محتاجين أن يأسسون، يضعون علوم مستقلة، مؤلفات مستقلة في علم الحديث وعلم الرجال مثلا. قالوا بانتهاء هؤلاء، يعني الطبقات الثلاثة، الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، اختفت القرائن التي كانوا يعتمدون عليها في الوثوق بصحة الحديث، فعادوا أحوج ما يكونون إلى وضع قواعد وضوابط للتوثق من صحة الحديث، فاتجهوا إلى تحقيق هذا في بدايات القرن الرابع الهجري. بينما احنا، ولأن اتصال الشيعة بالأئمة لم ينتهي إلا في أواخر القرن الرابع الهجري، يعني هم محتاجين، احنا بوقتها مو محتاجين أصلا نألف بهذا الموضوع، فاعتمدوا حينها على مدونات الحديث التي كتبت في عهود الأئمة. نعم احنا محتاجين أن نكتب الأحاديث، أما مو نصنف الأحاديث. حديث عندنا مشكلة بيه نسأل الإمام يقول يا أبا مو صحيح، نتركه خلاص بعد. شوفوا، أما هم محتاجين السنة لهذا، يسألون من بعد. واستمرت هذه المدونات، مدونات الشيعة، الأحاديث المروية عن الأئمة والمدونة في عصر الأئمة، استمرت موجودة بما صاحبها من قرائن الوثوق حتى عصر المحقق الحلي المتوفى سنة 676، يعني بالقرن السابع الهجري، حيث اختفت باختفائها قرائن الوثوق، فأصبحت الحاجة عند الشيعة ماسة لوضع علم الحديث. ومن المعروف تاريخياً أن المتأخر يستفيد من تجارب المتقدم منهجياً وفنياً. صحيح هم سبقونا، بس احنا نستفيد من تجاربهم. السعيد من وعظ بغيره. شفنا السنة وقعوا بأخطاء، احنا تلافينا الأخطاء. شفناهم نجحوا مثلا في موضوع، احنا استفادينا من هذا النجاح وظفناه في كتبنا. قال: وهذا ما لاحظناه في كتاب الدراية للشهيد الثاني، وهو أقدم كتاب في علم الحديث وصل إلينا. هاي مهمة وصل إلينا. هذا القيد لا يدل على أن كتاب الدراية هو أول كتاب وضع في المذهب، وإنما هو أقدم الكتب اللي وصلتنا. أما قبل هواية، ربما هواية كتب، لكن ما وصلت إنا بسبب الظروف الأمنية والسياسية. فقد تأثر الشهيد الثاني في كتابه الدراية من ناحية منهجية وفنية بمؤلفات علماء السنة في علم الحديث. وهذا التأثر منه أدى إلى أن يذكر من أقسام الحديث ما لا مصادق له في حديثنا، أمثال بعض أقسام الضعيف. طبعا إحنا صحيح التقسيم الأولي الرئيسي هو الصحيح، الحسن، الموثق، الضعيف، لكن ترى كل واحد من ذني هم إلى أقسام، هم إلى أقسام، مثل ما راح يجي ويانا إن شاء الله. يعني هذا التقسيم الأولي، شلون عندك أنت الحيوان ينقسم إلى ناطق وغير ناطق، هاي غير ناطق هم إلى تقسيمات، صاهل وزائر وغيره، والناطق هم إلى تقسيمات، ذكر وأنثى. فالتقسيم الأولي ناطق وغير ناطق. هنا أنا نفس الشيء، الحديث أربع أقسام، وكل قسم من عدم هم إلى أقسام، كل قسم من هاي الأربعة هم إلى أقسام. بل فيقول أن الشهيد الثاني من ألف كتاب الدراية قسم الحديث على ضوء التقسيمات الموجودة في كتب السنة، في حين أن بعض الأقسام اللي موجودة في كتب السنة هي ما موجودة عندنا أصلا، ولا لنا علاقة بها أصلا، ما محتاجيها إحنا أصلا. بل قال: وهذا التأثر منه أدى إلى أن يذكر من أقسام الحديث ما لا مصادق له في حديثنا، أمثال بعض أقسام الضعيف. ومع أنه، يعني مع أن الشهيد الثاني، ومع أنه أبقى مثل هذه، إلا أنه من ناحية أخرى أجاد في إضافته ما هو موجود عندنا غير موجود عندهم. إحنا عندنا أصناف من الحديث موجودة عندنا ما موجودة عند السنة، زين، مثل إيش؟ قال: كالموثق والمضمر. هم ما عندهم مضمر، لأنهم قبل قال أنس بن مالك عن فلان عن فلان عن رسول الله، أو قال عبد الله بن عباس عن رسول الله، أبو هريرة عن رسول الله، ما عندهم مضمر. إحنا عندنا مضمرات، هسه يجي ويانا بيانها إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدروس اللاحقة. قال: وسار على خطته، على خطة الشهيد الثاني، كل من جاء بعده، فرأيت لهذا أن أقتصر على ما هو موجود في حديثنا ومكرر ذكره في كتب فقهنا الاستدلالية، وهو كما في الجدول التالي. هسه هذا تقسيمات الحديث بناء على الموجود عند علماء الشيعة اللي موجود في كتب الشيعة. المقسم هو شنو؟ خبر الواحد. خبر الواحد ينقسم إلى مسند وإلى مرسل. المسند ينقسم باعتبار عدد الرواة إلى مستفيض وإلى مشهور، شوفوا، وباعتبار ذكر اسم المروي عنه، هل هو الإمام الصادق، هل هو الباقر، ينقسم الحديث المسند إلى مضمر ويسمى مقطوع، ومصرح ويسمى موصول. هذا بالنسبة إلى التقسيم الثاني للمسند. المرسل ما إلى تقسيمات، هو مرسل وبس. التقسيم الثالث للمسند باعتبار قيمة الرواة، شوفوا هاي أسس القسمة، تارة باعتبار عدد الرواة نقسم المسند، تارة باعتبار يعني هذا أساس القسمة، الأساس اللي فرض للقسمة، باعتبار ذكر اسم المروي عنه، التقسيم الثالث باعتبار قيمة الرواة ينقسم إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف، والضعيف ينقسم إلى مقبول وإلى مردود. بعد ما انتهى المصنف من التقسيم هذا راح يخوض في الأقسام ويبينها الواحد تلو الآخر. أول ما بدأ بالمسند، احنا مو قسمنا خبر الواحد إلى مسند وإلى مرسل. المرسل راح يأخر الكلام عنه لأنه ما نحتاجه احنا، هو مو غايتنا، هو بعد مرسل. مرسل حكم الضعيف يعني غير معتد به. فيشرح في تقسيم المسند باعتبار أن المسند له ثلاثة مقامات من التقسيم، راح يبدي يعرفه ثم بعد ذلك يخوض في تقسيمه. قال المسند تعريفه: المسند هو ما ذكر فيه جميع رواته، أو قل هو ما تمت فيه سلسلة رواته، سلسلة السند كاملة من آخر راوي وصلنا الحديث إلى أول راوي سمع من الإمام، واحد يستلم من الآخر، كابر عن كابر. قال ونعطي له مثالا ما نقله الشيخ ابن إدريس في كتابه مستطرفات السرائر صفحة 39 عن كتاب، شوفوا عن كتاب كتب عندنا، عن كتاب أبان بن تغلب الكوفي. قال أبان: حدثني القاسم بن عروة البغدادي عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله، يقول أنا سألت أبا عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق عليه السلام، قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الذر؟ قال فقال، يعني قال عبيد فقال عليه السلام: اقتلهن آذينك أو لم يؤذينك. هذا الحديث الآن مسند، سلسلة السند تامة فيه، وبالتالي يعتبر من نوع الحديث المسند. وأكثر ما في كتبنا ولا سيما القديم منها هو من الأحاديث المسانيد، يعني مثلا الكتب الأربعة. المعلق إخواني أخواتي، احنا ما مروا يانا بالتقسيم شيء اسمه المعلق. شوفوا من نرجع إلى الأقسام اللي قرأناها قبل قليل ما فيها شيء اسمه المعلق. المعلق بالواقع هو نفس المسند، غايتها أن المسند يذكر إسناده معه، أما المعلق فيذكر إسناده في أواخر الكتب، فيصير الحديث معلق إلى أن ترى إسناده اللي موجود في آخر الكتاب. هناك في أواخر الكتب، خصوصا كتب الشيخ الطوسي، خصوصا كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، هناك اعتمدوا طريقة يسمونها طريقة المشيخة. المشيخة إخواني أخواتي بارك الله فيكم، هو أن كل صاحب كتاب مثل الشيخ الطوسي أو الشيخ الصدوق إلى مشايخ أخذ من عندهم الحديث، فهناك يذكر مشيخته اللي أخذ منهم الحديث، فيقول مثلا يقول يا أبا ترى إذا رويت رواية عن أبان بن تغلب ترى هاي ما أخذها عن شيخي فلان وفلان 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 إلى أن يوصلنا إلى أبان. فمثلا يقول كل رواية عن أبان مثلا بكتابة 20 رواية عن أبان، ذن ما يظل يعيد بسندهن، يرويهن بدون سند، يقول عن أبان بن تغلب كذا وكذا، يا أبا أبان منين جتك رواية أبان؟ بالأخير يذكر يقول ترى كل رواية تلقونها عن أبان بن تغلب ترى هاي ما أخذها عن شيخي فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ذولا هم مشايخ الحديث عندي وأخذت عنهم الرواية، ينطينا السند هناك. فإحنا نجمع مجموع روايات أبان نشوف سندهن مثلا واحد أو سندين أو ثلاث أسانيد وهكذا، المهم يذكر سندهن أواخر الكتاب. قال المعلق: ومن الحديث المسند، شوفوا من المسند، هذا أيضا مسند غايته أن إسناده ما مذكور وياه، مو متصل به وإنما منفصل عنه مذكور في نهايات الكتب. قال ومن الحديث المسند ما اصطلحوا عليه، يعني اصطلحوا علماء الحديث عليه، ما اصطلحوا عليه باسم المعلق، وعرفوه بأنه الذي حذف من مبدأ إسناده راو واحد أو أكثر. احيانا يحذف الراوي اللي رواله، يعني الشيخ اللي انطال حديث، استاذه اللي انطال حديث، يحذف ما يذكره، يذكره بنهايه الكتاب. واحيانا لا، يحذف السلسله كلها، يخلي بس اللي روى عن الامام، بس صاحب الكتاب. شلون هسه كتاب ابان، مو قرانا قبل شوي الروايه عن كتاب ابان، فهو يخلي السند منه وهيجي يقول وقال ابان وين في كتابه، يعني قال ابان شلون احنا الان نقول قال الكليني، هسه بالوسائل منتجون شي يقول عن محمد بن الحسن شيخ الطوسي، عن محمد بن يعقوب شيخ الكليني، وين ذكر محمد بن يعقوب؟ بالكافي. وين ذكر شيخ الطوسي؟ وين ذكرها؟ بالتهذيب او الاستبصار، وهكذا. قال وعرفوه بانه الذي حذف من مبدا اسناده راو واحد او اكثر، كاكثر ما جاء في اسانيد الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه، واسانيد الشيخ الطوسي في كتابيه التهذيب والاستبصار، حيث كان كل واحد من المؤلفين، مو المؤلفين، المؤلفين المذكورين يعني الصدوق والطوسي، يحذف أول السند أو أوائله معتمدا على ما ذكره في مشيخته المدونة في آخر الكتاب. عند مشيخة مدونة في آخر، مشيخة بمعنى المشايخ، أسماء المشايخ الذين أخذ عنهم الأحاديث. منين جبت هاي الأحاديث؟ يقول أخذتها من شيخي فلان عن فلان عن فلان عن فلان، دول مشيخته، كأنما رجاله، كأنما رواته. بلي. قال حيث يصرح فيها بذكر المحذوف. شنو السند المحذوف؟ يذكره هناك. وكان هذا منهما، يعني من الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق، لأجل الاختصار بعدم التكرار. يعني هو عنده مثلا 20 رواية عن أبان، خو ما كل شوية يكرر نفس السند، يذكرهن كلهن وبعدين يقول يا ترى ذني كلهن سندهن السند الفلاني، ماخذهن عن شيخي فلان، وفلان ماخذهن عن فلان، وفلان ماخذهن عن فلان، إلى أن يصل إلى آخر السند. يقول الشيخ الماماقاني، الماماقاني أو الماماقاني بل، مشيرا إلى هذا مثل أغلب روايات الفقيه والتهذيبين. التهذيبين يعني التهذيب والاستبصار، سمي بالتهذيبين تغليبا، شلون عندك القمرين تغليبا للقمر على الشمس، هنا تغليب للتهذيب على الاستبصار، سمي التهذيبين. حيث أسقط منهم الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق، حيث أسقط يعني الصدوق والطوسي فيها، يعني في هذه الكتب الثلاثة، يعني الكتب الثلاثة المذكورة، جملة من أول إسناد الأخبار، وبين كل منهما، من الشيخين الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق، وبين كل منهما في آخر كتابه من أسقطه، يعني من أسقطهم من الرواة بينهم بآخر الكتاب بقوله ما رويته عن فلان فقد رويته عن فلان عن فلان عنه، يعني ما رويته عن زرارة ترى رويته عن أستاذي فلان عن فلان عن فلان عن زرارة، هالشكيل. وذلك لأن المحذوف من السند معلوم ومعروف بالرجوع إلى المشيخة، فيكون في قوة المذكور حال حال السند. المثنين المسندات، لكن واحد سند مذكور، واحد سند شنو؟ محذوف معلق، ما صاير بأخير الكتاب، ومن هنا يدخل المعلق في المسند. هسه راح يذكر له مثال. قال مثاله ذكر الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه تعليقة الأعلم، الجزء الأول صفحة 72 رقم الحديث 216، ذكر الحديث التالي: وسأل عمار بن موسى الصاباطي أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء. قال له التيمم تارة أتيمم عن الوضوء، هذا حدث أصغر، تارة أتيمم عن الجنابة، هذا حدث أكبر. ثم الحدث الأكبر مو نوع واحد، أكو عندنا جنابة، أكو عندنا حيض، أكو عندنا مسميت، أكو عندنا نفاس. إسا هذا الحدث أصغر، حدث أكبر، جنابة حيض نفاس استحاض، ذني من أتيمم عنهن أتيمم بشكل واحد، يعني أنا بالطهارة المائية عندي فرق
بالحدث الأصغر أتوضأ، بالحدث الأكبر أغتسل. هسا بالتيمم شكل واحد، تيمم واحد يعني نفس الشيء. لو يفرق التيمم عن الحدث الأصغر عن التيمم من الحدث الأكبر، أكو فرق بيناتين؟ الإمام قال له لا سواء. قال نعم. هو ايش قال له؟ قال له ذني سواء. قال نعم سواء، نفس الشيء. قال وعندما نرجع إلى المشيخة في آخر الجزء الرابع من كتاب من لا يحضره الفقيه، الجزء الرابع صفحة 315، نقرأ في أول صفحة منها العبارات التالية. يقول محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي. من هو هذا؟ الشيخ الصدوق نفسه. قبل المؤلفين شي يقول لك مثلا الشيخ الطوسي اسمه محمد بن الحسن. يقول قال محمد بن الحسن، يعني آني، ما يقول قلت أنا، يقول قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب. هيجي يقول محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي مصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. هاي رحمه الله تعالى مو هو كاتبها، مو الشيخ الصدوق، لا، إما مطبعة الأعلمي أو لذلك حاطينها بين، أو المصنف يعني الشيخ الفضلي لذلك حاطينها بين شارحتين، يعني هاي مو إلى بني. رحمه الله تعالى. كل ما كان في هذا الكتاب عن عمار بن موسى الصاباطي فقد رويته عن أبي، أبو الشيخ الصدوق اللي هو الصدوق الأول، فقد روي اللي هو علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، ابن بابويه القمي الأول أو الصدوق الأول، صدوق الأبي يسمونه، وهذا الصدوق الابن. هيك فقد رويته عن أبي، هاي واحد، وعن محمد، ومحمد بن الحسن يعني، وعن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنهما. يقول ترى اثنين من مشايخ، اثنين من أساتذتي انطوني هاي الروايات، روايات عمار الصاباطي، ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال وهذا ثقات، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الصاباطي. هذا سند الرواية كامل. إيش أصبح هذا الحديث مسند بعد؟ غايتها أنه سنده ما مذكور ويا مذكور في آخر الكتاب. قال وبإعادة هذا الذي ذكره في المشيخة إلى أول الرواية المذكورة في أعلاه يكون السند هكذا، تصير الرواية هالشكيل، عن أبي يعني عن الشيخ الصدوق الأب، ومحمد بن الحسن يعني، وعن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الصاباطي، عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام. بعد شنو؟ سألته عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء، قال نعم. يصير السند والرواية تصير هالشكل. إذن هذا الحديث بالواقع مسند، غايته أن إسناده غير مذكور وإنما معلق مراعى، يعني لازم ما نجزم بالحديث لا نقبل ولا نرد إلا نروح لآخر الكتاب نشوف سنده. هذا تمام الكلام في درس اليوم. إن شاء الله تقسيم الحديث المسند باختلاف الأسس، أسس القسمة واعتبارات القسمة، وأنه ينقسم إلى ثلاثة تقسيمات كل تقسيم تحت أفراد، هذا يجينا في درس لاحق إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما الآن فنكتفي بهذا المقدار و نترك هاي الدقائق لكم ترتاحون بها شوية، نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم يا كريم.